الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في خيبر، بلغه صلوات الله وسلامه عليه اجتماع بعض قبائل العرب، منها قبيلة أنمار وبني ثعلبة وبني محارب، وكل هؤلاء من غطفان. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهم في 400 من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الغزوة هي التي تسمى بذات الرقاع، وأكثر أهل العلم يذكرون هذه الغزوة في السنة الرابعة، والذي يظهر والله العالم أن هذا هو مكانها، أي في السنة السابعة. وذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ذكر أنه كان موجودا في هذه المعركة، وهو لم يأتي إلا زمن خيبر مع الأشعريين رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك الأمر بالنسبة لأبي هريرة. قد أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا، أي تورمت وجرحت، ونقبت قدماي، وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا. وعن جابر رضي الله عنه وعن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاه، أي في أماكن الزرع هذه، يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومه، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخترط أي أخرجه من عنده، ثم قال: أتخافني؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوات الله وسلامه عليه: ذلك الذي سمع قول الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس. قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. قال جابر: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا، فإذا عنده أعرابي جالس. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلفا، أي حادا ظاهرا أخرجه من عنده، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فإذا هو ذا جالس، ثم لم يعاتبه صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية أخرى عند أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: الله يمنعني منك، سقط السيف من يد الأعرابي، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي: كن خير آخذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال الأعرابي: أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال: فخلى سبيله، فجاء إلى قومه أي الأعرابي فقال: جئتكم من عند خير الناس. وهذا الأعرابي اسمه غورة بن الحارث. فشك أن هذا هو خير الناس صلوات الله وسلامه عليه. إيمان بالله، توكل، ثقة بالله جل وعلا، ثم بعد ذلك كله العفو عند المغفرة. لا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه خير منه. وفي هذه الغزوة كذلك روى لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قصة أخرى. قال جابر: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل، منطقة نخل، على جمل لي ضعيف، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجعت من هذه الغزوة، جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا جابر؟ يعني ماذا أنت متأخر؟ قلت: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا، يعني جمل ضعيف ما يستطيع يجاري ويماشي باقي الجمال. قال: أنخه. قال: فأنخته وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أعطني هذه العصا من يدك، أو اقطع عصا من شجرة. قال: ففعلت. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بها نخسات، أي ضربه ضربا خفيفا، ثم قال: أركب. يقول: فركبت، فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة، أي يعني يقاربها. قال: وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قال: قلت: بل أهبه لك. قال: لا، ولكن بعنيه. قال: قلت: فسميه، يعني قل السعر الذي تريد يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أخذته بدرهم. قال جابر: لا، إذن تغبنني يا رسول الله. قال: فبدرهمين. قال: قلت: لا، مع أنه بالله قال له: أهبه لك. والأمر في هذا واسع، وذلك أن جابرا رضي الله عنه أراد أن يهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي قال: لا أشتريه. فلما ذكره له السعر قال: يا رسول الله، قليل في هذا السعر إذا كنت فعلا تريد أن تشتريه. يقول: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع لي حتى بلغ أوقية، فقلت: قد رضيت، هو لك يا رسول الله. قال صلوات الله وسلامه: أخذته، أي قبلت. ثم قال صلوات الله وسلامه: يا جابر، هل تزوجت؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: أثيبا أم بكرا؟ قال: قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ وهذا يبين لنا أن الأفضل الإنسان يتزوج بكرا إن تيسر له ذلك. قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات لي سبعا، أي أخوات، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن فتقوم عليهم، يعني أردت امرأة عاقلة كبيرة تعي تفهم حتى تراعي بناتها. وهذا أيضا من الإيثار، آثر أخواته على نفسه رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت إن شاء الله، إذا كان هذا السبب فأصبت. أما إنا لو جئنا فرارا أمرنا بجزور فنحرت فأقمنا عليها يومنا ذلك، وسمعت بنا فنفضت نمارقها، أي وزعت الوسائل. قال: فقلت: والله يا رسول الله ما لنا نمارق. قال: إنها ستكون، فإذا إن أنت قدمت فاعمل عملا كيسا. قال: فلما جئنا صرارا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزور فنحرت وأقمنا عليها ذلك اليوم. صرارا مكان مو صرار. فلما وصلنا إليه نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزور. يقول: فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا. قال: فحدثت المرأة الحديث وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فدونك فسمع وطاعة. فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلست في المسجد قريبا منه. يعني ذهب بالجمل الذي اشتراه من النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند بيته صلوات الله وسلامه عليه. يقول: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا جمل جاء به جابر. قال: فأين جابر؟ فدعيت له. قال: فقال لي: يا ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك. ثم دعا بلالا فقال: اذهب بجابر فأعطه أوقية. قال: فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئا يسيرا. قال: فوالله ما زال ينمي عندي ويرى مكانه من بيننا حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا، يعني يوم الحرة. هذا الحديث حقيقة فيه فوائد كثيرة لا مجال لذكرها الآن كلها، ولكن لا بأس بالتنبيه على بعضها. منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشترى الجمل من جابر وأرضاه بالسعر، وفيه جواز المساومة، لأن جابر لما قاله لنفعه درهم قال زدني، قال درهمين، وهكذا حتى وصل معه إلى أوقية. وكذلك فيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أرفق الناس بأصحابه، لأنه تأخر حتى أدرك جابر بن عبد الله. وفيه حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال جابر بعنيه قال بل أهبه لك. وكذلك فيه من الفوائد استحباب الزواج من البكر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا بذلك، وفيه جواز زواج الثيب كذلك. وفي هذا الحديث كذلك بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعدما اشترى البعير رده إلى جابر رضي الله عنه. وأيضا هناك فائدة أخرى لم تذكر في هذا المتن، ذكرت في متون أخرى لهذا الحديث، وهي أن جابر بن عبد الله شرط على النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه الجمل أن يركبه إلى أن يصل به إلى المدينة. واستدل أهل العلم بهذا على جواز الاشتراط، أي بيع وشر، فيجوز لك أن تبيع شيئا وتشترط أن تبقى فيه مثلا البيت شهرا، أو تبيع السيارة على أن تسلم له بعد غد، وهكذا. والله أعلم. وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين، أي يحرسان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهما عباد بن بشر وعمار ابن ياسر. فنام عمار وجلس عباد بن بشر يصلي، أو قام يصلي رضي الله عنه وأرضاه، فجاء رجل من المشركين فرمى عباد بن بشر بسهم وهو يصلي، فنزعه واستمر في صلاته، فرشقه بسهم آخر فنزعه واستمر في صلاته، فرماه بالثالث فلم ينصرف حتى سلم رضي الله عنه وأرضاه. فأيقظ صاحبه أي عمار بن ياسر فقال سبحان الله، هل لا نبهتني، يعني رميت ولم تنبهني في البداية؟ قال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. ونشونه كان يقرأ سورة الكهف، فاستمر في صلاته رضي الله عنه وأرضاه ولم يقطعها على ما أصابه من السهام. والآن الله المستعان، الإنسان يعني كثير من الناس يقطعون الفريضة فضلا عن النافلة لأسباب تافهة، فكيف بالنافلة؟ وهنا هذا الصحابي الجليل ما قطع صلاة الليل بل استمر بها وكره أن يقطع السورة حتى يتمها، فرضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه السنة كذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية بعثهم، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، وهذه عادته أنه يأمر بالسمع والطاعة للأمير. فأغضب أولئك القوم أميرهم فقال لهم اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له، فقال أوقدوا نارا، فأوقدوا. ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوها، ادخلوا هذه النار. هذا أمر عجيب جدا، يعني هو فهم أنه طالما النبي أمرهم بالسمع والطاعة لن يطيعونه في كل شيء حتى لو كان في معصية الله تبارك وتعالى، فقال ادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، هاجرنا وآمنا واتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ننجو من النار لا لكي نسقط فيها. قال فسكن غضبه وطفأت أو طفئت ناره. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. هذا هو الصحيح، أن الطاعة إنما تكون بالمعروف، أما بغير المعروف كان يأمرهم بالدخول في النار أو بالقتل أو ما شابه ذلك من الأمور، فكل هذا مما لا يجوز أو لا تجوز طاعته فيه. ثم يأتي الكلام على عمرة القضاء. مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صدوا عن المسجد الحرام حتى تم صلح الحديبية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صد في الشهر الحرام ثم اعتمر كذلك في الشهر الحرام، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كلهن أي العمر كلهن في ذي القعدة. وذي القعدة من أشهر الحرم، وذلك أن الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب. والنبي صلى الله عليه وسلم صد عن العمرة في الأشهر الحرم ولكنه صد في ذي القعدة صلى الله وسلم عليه، واعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة، واعتمر كذلك في ذي القعدة أي عمرة القضاء. قال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه صلوات الله وسلامه عليه لما هل ذو القعدة أو ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وأن لا يتخلف منهم أحد، شهد الحديبية أي صد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا إلا من استشهد أي من مات بين هذه وهذه، فكانت عدة النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه 2000، فكانت عدة النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه 2000 سوى النساء والصبيان، وساق معه صلوات الله وسلامه عليه 60 بدنة، بدنة هي الناقة، وأحرم من ذي الحليفة وخرج مستعدا للسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من قريش غدر. فلما بلغ يأجج صلوات الله وسلامه وضع الأداة كلها، أي وضع السلاح صلوات الله، الحجف والمجان والنبل والرمح، الحجف اللي هي الفروس وما شابهها والمجان كذلك، والنبل السهام والرماح ما يرمى بها، وخلف عليها أوس بن خولة الأنصاري في 200 رجل، ودخل صلوات الله وسلامه عليه بالسلاح الراكب والسيوف في القرب أي في أغمادها. وكانت قريش قد بعثت مكرز بن حفص لما سمعت بخروج النبي صلوات الله وسلامه عليه، في نفر من قريش جاء مكرز بن حفص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر، تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرفت ألا تدخل إلا بسلاح المسافر؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إني لا أدخل عليهم السلاح. فقال مكرز: هذا الذي تعرف به البر والوفاء. وهذه شهادة من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم النبي، وهي شهادات تكرر، شهادات كثيرة، شهدوا له الصدق والأمانة والبر والوفاء صلوات الله وسلامه عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول راكبا على ناقته القصواء، ومن سنة النبي صلوات الله وسلامه كان يسمي الدواب صلوات الله وسلامه عليه، فخيول النبي صلوات كان يسميها، نوقه كان يسميها، الحمير، البغال، كلها كان يسميها صلوات الله وسلامه عليه. فمن خيل النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع في بيت الشعر خيل، والخيل أي خيل النبي صلى الله عليه وسلم ثكب لحيف سبحة غرب لزاز مرتجز ورد لها أسرار، أي هذه الأسماء لها أسرار. أما من البغال فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم بغلة سماها دلدل، وله من الحمير حفير، وله من الإبل القصواء التي ذكرناها الآن، وعنده ناقة يقال لها العضباء، وهذه الناقة لها قصة مشهورة، وذلك أنها كانت سريعة لا تسبق، فجاء أعرابي تسابقها فشق ذلك على المسلمين، كيف تسبق ناقة النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه صلوات الله وسلامه عليه. يبين بهذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري أن أي شيء من أمور هذه الدنيا مهما ارتفع فإن مصيره إلى نزول. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل راكبا على ناقته القصواء، والمسلمون متوشحوا السيوف محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يلبون محدقون به أي ملتمون عليه. وخرج المشركون من مكة إلى جبل في شمال مكة يقال له قعيقعان، وقال بعضهم لبعض يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب للمدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه بلغه هذا أو استشعر صلوات الله وسلامه عليه، فأمر أصحابه أن يرسلوا الأشواط الثلاثة، أي يرملوا المشي السريع لنحن نفعله الآن في الأشواط الثلاثة. إذا جئنا البيت الحرام شرفه الله نأتي ونطوف، ففي الأشواط الثلاثة الأولى يكون هناك رمل وهو المشي السريع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، هي السنة بدأت من هنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرسلوا أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى وأن يمشوا ما بين الركنين، لأن أهل مكة ما يرونه، هم يرونهم إذا طافوا من الحجر إلى الركن اليماني، أما بين الركن اليماني والحجر لا يرونهم. فأمرهم أن يرملوا في دورانهم إلا في هذا المكان، لأن أهل مكة لا يرونهم، فإنهم يمشون ثم يرملون بعد ذلك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكايدة قريش صلوات الله وسلامه عليه، يغيرهم صلوات الله وسلامه كلما تهيأ له ذلك. وصار الرمل بعد ذلك سنة، ليس فقط في عمرة القضاء، بل سنة دائمة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لما حج رمل صلوات الله وسلامه عليه، ولكن في البيت كله، ليس فقط من الحجر إلى الركن، وإنما في البيت كله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعبد الله بن رواحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أن الشعراء كانوا ثلاثة، كلهم شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. فكان عبد الله بن رواحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم متوشحا سيفه يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. وجاء عمر فقال لابن رواحة: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. يعني هذا أشد على أهل مكة من النبال، هذا الشعر يعني أشد عليهم من النبل. فلما رمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشواط الثلاثة الأولى ورآه ورأى من معه المشركون، قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلل من كذا وكذا. أتم النبي صلى الله عليه وسلم عمرته، فلما فرغ من السعي وكان قد جعل الهدي الذي ساقه صلوات الله 60 بدنة كما قلنا عند المروة، فلما انتهى عند المروة من عمرته صلوات الله عليه قال: هذا المنحر وكل فجاج مكة ننحر، فنحر عند المروة وحلق هناك صلوات الله وسلامه عليه. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثا، فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا عليا أي أهل مكة، فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل، ولكنهم اتفقوا من أن يحتمل لمدة ثلاث أيام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بسرف، فأقام بها سرف مكان قريب من مكة، فأقام بها صلوات الله وسلامه عليه. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم خروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة، حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ابنته في مكة، لم تهاجر معه، إما أن تكون بقيت مع أمها أو لأسباب أخرى. الشاهد أن ابنة حمزة كانت في مكة، فلما قتل حمزة استشهد رضوان الله عليه في أحد كما هو معلوم، كانت ابنته عمارة موجودة في مكة، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة لحقته ابنة حمزة فتناديه يا عم يا عم. وهنا قولها للنبي صلى الله عليه وسلم يا عم، وهي ابنة عمه، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سادت النبي بقولها يا عم. وهنا إما أن تكون نادته يا عم لأنه عمها من الرضاعة صلوات الله عليه، حيث أنه أرضعته أم أيمن وأرضعت حمزة، أرضعته عفوا فهيرة مولاة أبي لهب وأرضعت حمزة كذلك، فهو أخو حمزة من الرضاعة رضي الله عنه وأرضاه. إما تكون نادته يا عم لأنه عمها من الرضاعة، وإما نادته يا عم لفارق السن بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أنها نادته قالت يا عم يا عم، فتناولها علي رضي الله عنه، ثم اختصم فيها علي وجعفر وزين، كل واحد يريد أن يأخذها ويربيها، جعفر يريدها له وعلي يريدها له وزين يريدها له، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختصموا فيها قضى بها لجعفر، فجعفر أخو علي طالب بها علي رضي الله عنه لأنه ابن عمها، وكذلك زوجته فاطمة بنت عمها. أما جعفر فطالب بها لأنه كذلك ابن عمها، وزوجته أسماء بنت عمير خالتها، وذلك أن أم هذه البنت أسماء سلمى بنت عمير أخت أسماء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون البنت لجعفر، وقال الخالة بمنزلة الأم، فأعطاها لخالتها أسماء بنت عمير، وذلك أن الرجل لا يجوز له أن يجمع بين البنت وخالتها، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر. أما زيد فطالب بها لأنه أخ النبي صلى الله عليه وسلم بين زيد وحمزة المدينة، فهو أخو حمزة يتوارثان كان قبل أن تنزل أو قبل أن تنزل أحكام المواريث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ألا تتزوجها أي بنت حمزة، قال لا إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث العامرية رضي الله عنها، وهي خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد، أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، فبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، هذا هو الصحيح، أنه لم يبني بها ولم يتزوجها وهو محرم، وإنما تزوجها لما رجع صلى الله عليه وسلم بسرف. وقدر الله تبارك وتعالى أن تموت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، قدر الله أن تموت بسرف في المكان الذي تزوجت فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه العمرة تسمى عمرة القضاء لأنها كانت عبارة عن مقايضة أي مصالحة بين قريش والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما اتفقت مع النبي أي قريش مع النبي صلى الله عليه على أن يأتي في السنة القادمة صارت هذه العمرة تسمى بعمرة القضاء. وقيل سميت بعمرة القضاء لأنها كانت بدل أو قضاء عن عمرة الحديبية ولا يضر. بعد هذه العمرة أسلم رجلان كان لهما أثر في الإسلام بعد ذلك، ألا وهما عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. أما خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه فقد بين لنا قصة إسلامه، فقال: لما أراد الله لي من الخير ما أراد أذف في قلبي حب الإسلام وحضرني رشدي، وقلت: قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد، فليس موطن أشهده إلا وأنصرف، وإني أرى في نفسي أني موضع في غير شيء، يعني أرى أني أقل في غير شيء، وأن محمدا سيظهر. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية خرجت في خيل المشركين، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عسفان، عسفان مكان قريب من مكة، فقمت بإزائه قريبا منه وتعرفت له، أي أريد القتال. يقول: فصلى بأصحابه آمنا منا، يعني صلاة الظهر. يقول: فهممت أن يغير عليه، أي وهو في الصلاة، ثم لم يعزم لنا، ما قدر الله لنا أن نهجم على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكانت فيه خيرة، لا شك، يعني لو هجم على النبي صلى الله عليه وسلم وقتل لكان والعياذ بالله من حطب جهنم. يقول: فاطلع على ما في أنفسنا من الهموم به، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بأصحابه العصر صلاة الخوف، أي خاف منا، توقع أن ممكن نهجم، فصلى صلاة الخوف. يقول: فوقع ذلك مني موقعا، وقلت: الرجل ممنوع. يقول: واخترقنا وعدل عن سنن خيلنا، وأخذت ذات اليمين، يعني ما قدر الله أن نتقاتل. فلما صالح قريشا بالحديبية ودافعته قريش بالراحي، أي منعت النبي صلى الله عليه وسلم وردته الإقناع، يعني لما صلحوا قلت في نفسي: أي شيء بقي؟ أين المذهب؟ يعني أين أذهب؟ إلى النجاشي، فقد اتبع محمدا وأصحابه آمنون عنده، فأخرج إلى هرقل، فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية، فأقيم مع عجل تابعا، أو أقيم في داري فمن يبقى؟ يعني ما في أحد، الكل ذهب. يقول: فأنا على ذلك، يعني مشوش الفكر، ما أدري ماذا أفعل. إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية وتغيبت، فلم أشهد دخوله، يعني ما جلس لمكة وإنما استعدت، وكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، وذلك أن أخوه كان مسلما، وذلك أن أخاه كان مسلما. يقول: دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية فطلبني، الذهب يسأل عني فلم يجدني، فكتب إلي كتابا، وهذا الكتاب سبحان الله كان فيه خير عظيم. يقول خالد: فلما قرأت الكتاب فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، ومثل الإسلام جهله أحد، وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: ما مثل خالد جهل الإسلام، ولو كان جعل نسايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خير له، ولقد دمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما فاتك منه، يعني كان كلام الآن الوليد يقول لخالد: فاستدرك يا أخي ما فاتك منه، فقد فاتتك مواطن صالحة. إي والله، فاتته بدر وأحد والخندق والحديبية، مواطن صالحة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال خالد: فلما جاءني كتابه نشطت للخروج، وزادني رغبة في الإسلام، وسرني مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خالد: وأرى في النوم، أو أرى في النوم، رأى رؤيا، يقول: وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة جديدة، فخرجت إلى بلد أخضر واسع، فقلت: إن هذه لرؤيا، فقدمت المدينة، فقلت: لأذكرنها لأبي بكر. قال: فذكرتها له، فقال: هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام، والضيق الذي كنت فيه في الشرك. يقول: فلما أجمعت أن أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: من أصاحب إلى محمد، أي إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلقيت صفوان بن أمية، فقلت: يا أبا وهب، أما ترى ما نحن فيه؟ إنما نحن أكلة رأس، يعني حدث قليل تكفينا رأس لو سلناها، وقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد فاتبعناه. يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه لما يعني راى يسلم ذهب الى صديقه صفوان بن اميه فعرض عليه ان يدخل الاسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. اما الرؤيا التي يعني ذكرها لابي بكر فذكرها بعدين ابي بكر وبين له ابو بكر يعني لما ذهب الى المدينه. والان نتكلم عن قبل ذهابه المدينه. الشاهد يقول فقلت لصفوان يا ابا وهب أما ترى ما نحن فيه؟ إنما نحن أكلة رأس، وقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد فاتبعناه، فإن شرف محمد شرف لنا، فأبى أشد الإباء، وقال لو لم يبق غيري من قريش ما اتبعته أبدا. يقول فافترقنا، وقلت هذا رجل موثوق يطلب وترا، قتل أبوه وأخوه ببدر، يعني هذا هو السبب. وبعد ذلك يسلم صفوان إن شاء الله تعالى. قال خالد فلقيت عكرمة ابن أبي جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان، فقال لي مثل ما قال صفوان، يعني ما يريد أن يسلم، وأيضا أسلم عكرمة بعد ذلك. قلت فطوي ما ذكرت لك، قال لا أذكره، يعني افتم. قل قال لي لا أذكره. فقل وخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي تخرج إلي إلى أن ألقى عثمان بن طلحة، فقلت إن هذا لي لصديق ولو ذكرت له ما أريد، ثم ذكرت من قتل من آبائه فكرهت أذكره. إن أيضا عثمان بن طلحة قتل آباؤه في بدر، يقول فكرهت أن أذكره. ثم قلت ما علي وأنا راحل في ساعتي، يعني هل أقول لأن أنا ماشي ماشي لماذا لا أخبره الآن؟ يقول فذكرت له ما صار الأمر إليه، وقلت إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر لو صب عليه ذنوب من ماء خرج. قال وقلت له نحو مما قلت لصاحبيه. يقول فأسرع الإجابة وقال لقد غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو، وهذه راحلتي بفخ منخس، يعني أنا جاهز بالعكس أنا أريد أن أسلم. ولذلك الإنسان سبحان الله إذا تصور أنه قد لا يصلح مع هذا النصح أو لا ينفع يترك الأمر لله. هنا خالد أولا قال لن أكلمه، ثم رأى أن يكلمه، فلما كان وجده بالعكس مستعدا جاهزا. يقول فاتعدت أنا وهو ليأجج، نفس المكان الذي قلنا وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى عمرة القضاء صلى الله عليه وسلم. يقول فاتعدت أنا وهو ليأجل، إن سبقني أقام وإن سبقته وإن سبقته أقم. يقول فأجلجنا سحرة، يعني آخر الليل مشينا، فلم يطلع الفجر حتى التقينا ليأجل، فغدونا حتى انتهينا إلى الهدف فنجد عمرو بن العاص بها. الهدى أيضا مكان بعد يأجل هذه. يقول فوجدنا عمرو بن العاص فقال مرحبا بالقوم، قلنا وبك؟ قال أين مسيركم؟ قلنا ما أخرجك؟ قال فما الذي أخرجكم؟ قلنا الدخول في الإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال وذلك الذي أقدمني. قال فاصطحبنا جميعا حتى قدمنا المدينة، فأنخنا بظاهر الحرة، وأخبرنا وأخبر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بنا. يقول فلبست من صالح ثيابي، يعني أجملها، ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أخي في الوليد فقال أسرع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بك فسر بقدومك وهو ينتظركم. يقول فأسرعت النفس فطلعت، فما زال يتبسم إلي حتى وقفت على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فسلمت عليه بالنبوة، يقول السلام عليك يا رسول الله، فرد علي السلام بوجه طلق ابتسم، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم. فقلت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا ورجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير. قلت يا رسول الله قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا عن الحق، فادع الله يغفرها لي. فادعوا الله يغفرها لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما كان قبله. قال: قلت يا رسول الله على ذلك؟ يعني أيضا دع لي. فقال: اللهم اغفر لي خالد بن الوليد كلما أوضع فيه منصد عن سبيله. قال خالد: وتقدم عمرو وعثمان فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قدومنا في صفر سنة 80 من الهجرة. هذه قصة الإسلام خلوي. أما عمرو بن العاص فذكر لنا كذلك قصة إسلامه فقال: لما انصرفنا من الخندق جمعت رجالا من قريش فقلت: والله إن أمر محمد يعلو علوا منكرا، والله ما يقوم له شيء، وقد رأيت رأيا. قال: وما هو؟ قلت: أن نلحق بالنجاشي على حاليتنا، فإن ظفر قومنا فنحن من قد عرفوا، يعني إذا انتصروا على محمد فنحن معروفين عندهم، نرجع إليهم، وإن يظهر محمد فنكون تحت يدي النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: أصاب. قلت: فابتاعوا له هدايا، وكان من أعجب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم الجلوس. يقول: فجمعنا له أدما كثيرا وقدمنا عليه، فوافقنا عنده عمرو بن أمية الضمري قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جعفر وأصحابه الذين كانوا في الحبشة. يقول: فلما رأيته قلت: لعلي أقتله، يعني فرصة لي أن أقتله. يقول: وأدخلت الهدايا عن نجاحي، فقال: مرحبا وأهلا بصديقي، وعجب بالهدية. فوجدها عمرو بن العاص، فقال: أيها الملك، إني رأيت رسول محمد عندك، وهو رجل قد وترنا وقتل أشرافنا، فأعطنيه أضرب عنقه. قال عمرو وغضب النجاشي وضرب أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، يعني قوة الضربة. يقول: فلو انشقت لي الأرض دخلت فيها. وقلت يعني للنجاشي: لو ظننت أنك تكره هذا لم أسألك، ما ظننت أنك تكره هذا الشيء. فقال لي: سألتني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الذي كان يأتي موسى الأكبر تقتله؟ قلت: وإن ذاك لكذلك؟ قال: نعم. ناموس هو جبريل عليه السلام الذي كان يأتي موسى. قال: نعم هو كذلك. ثم قال النجاشي لعمرو بن العاص: والله إني لك ناصح فاتبعه، فوالله ليظهرن كما ظهر موسى وجنوده. قلت: أيها الملك، فبايعني أنت له على الإسلام. فقال: نعم. فبسط يده يقول: فبايعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وخرجت على أصحابه وقد حال رأيي. فقالوا: ما وراءك؟ قلت: خير. فلما أمسيت جلست على راحلتي وانطلقت وتركتهم، والله إني لأهوي.